بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حديث يزيد بن عمير بن معاوية الشامي قال: دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام بمرو فقلت له: يا ابن رسول الله، روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد أنه قال: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. فما معناه؟ ما معنى الأمر بين الأمرين؟ فقال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر. الذي يقول بأنه الأفعال، سواء يعني كلامه عن الأفعال السيئة أو أفعال المعاصي، من يقول أن المعصية من الله ثم يقول أن الله يعذب على المعصية، طبعا واضح أنه هو الذي فعل، فكيف يعذبني أنا؟ الفعل ليس بفعلي، إذا كان هناك من يستحق العذاب فالذي فعل هذا الفعل المعصية وليس الشخص الآخر الذي لم يفعل. ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض. هنا طبعا في كلام عن إمكان التفويض وعن وقوع التفويض. إمكان التفويض أنه هل يمكن أن الله مثلا يخلق النبي وأهل البيت مثلا، أو يخلق ملائكة ثم يفوض للملائكة خلق الملائكة الآخرين أو البشر الآخرين، أو لا يمكن؟ من ناحية الإمكان ماكو مانع، يعني عقلا ماكو مانع أن يقدره على الخلق فيخلق، هو يخلقه ثم يقدره على الخلق فيخلق، أن يخلقه ثم يقدره على الرزق فيرزق. فإذا هذا المقدار ماكو مانع، ما دام هي بتفويض وتكليف من الله سبحانه وتعالى فعقلا ليس فيها إشكال. إنما الكلام في أن هذا هل هو واقع أو ليس بواقع، أنه هناك من يقول مثلا بأن الله سبحانه وتعالى فوض الخلق والرزق لأهل البيت، وأن الله خلق فقط النبي محمد صلى الله عليه وآله على رأي بعض الفلاسفة، والنبي مثلا خلق حسب تعبيرهم العقل الأول، الله خلقه والعقل الأول خلق عقلا وفلكا، وهكذا كل عقل يخلق عقلا وفلكا حسب تعبيرهم. فالنتيجة أنه الخلق كله الله خلق بس مخلوق واحد، والمخلوق الواحد عن طريقه وجد كل هذا الخلق. هذا موجود في الفلسفة القديمة، أو جزء من الفلسفة القديمة كانوا يطرحوا العقول العشرة، هذا اللي عبر اللي يشير إلى الشاعر: تحير بمعناك عشر العقول، ولولا ابن عمك كنت الرسول، ولولا الغلو لكنت أقول جميع صفات المهيمن لك. لولا الغلو، واضح جميع صفات المهيمن غلو. فإذا هذا الكلام أنه فوض لهم الخلق تعتمد على هذه أنه الله سبحانه وتعالى واحد لا يصدر منه إلا واحد، والنتيجة لابد أن يصدر منه واحد فقط والباقي جميع. هذه النظرية أيضا أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد وأن الله واحد ولا يصدر منه إلا واحد هي نظرية مطروحة في الفلسفة وناقشناها. إذا أحد شاف كتاب اسمه الأصول النقية في الأصول إليه يعني يمكن ما انتشر في المدينة، فيه في جزء من أوله بحث هذه النظرية، نظرية أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ومناقشة الآراء والأقوال في النظرية وأنها أصلا مو صحيحة، أصل النظرية لا تنطبق على الله سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن نطبقها على الله، وأن الله لن مستحيل أن يخلق إلا شيئا واحدا، نتيجة النظرية يعني أن الله مستحيل أن يخلق إلا شيئا واحدا، بل هو الذي يخلق كل شيء. زين، إذن هذا قضية إمكان ممكن، قضية وقوع نلاحظ أن الروايات تنفيه، ومن ضمنها هذه الروايات وعبرت عن القائل بالخلق والرزق إلى حجج بتفويض الخلق والرزق إلى الحجج بأنه شرك، ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك. فإذا قضية الوقوع الروايات تنفي هذا الوقوع، احنا نقول إمكان أكو وقوع بمقتضى الروايات، بل بمقتضى إجماع الشيعة أيضا تقريبا، أو الرأي السائد عند الشيعة هو هذا. هناك طبعا أقوال موجودة على خلاف هذا الرأي، موجود هذا، موجود بعض الأقوال أيضا. فقلت له يا ابن رسول الله فما أمر بين أمرين، نبين الجبر والتفويض، سيسأل عن الأمر بين الأمرين. فقال وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. فإذا هنا بيان للأمر بين الأمرين، ولعله طرحت معاني للأمر بين الأمرين، لكن المعنى اللي يريدوه الأئمة هو هذا، لأنه مفسر في رواياتهم أن الأمر بين الأمرين هو أن الله سبحانه وتعالى لم يلجئ الإنسان إلى فعل إلى الأفعال، أفعال الطاعات أو المعاصي، ولم يتركه تركا نهائيا. الإلجاء هو الجبر، التفويض هو الترك حتى ماكو أوامر ونواهي، فلا هذا ولا هذا، لا إلجاء بحيث هو الذي يفعل الأوامر أو المأمور به والمنهي عنه وينسبه إليه، ولا تفويض بحيث يكون ترك مطلق، وإنما الحالة وسط، أمرهم بالكلام بالأمر، يعني دفعهم بالأمر ونهاهم بالزجر، فإذا هو ما تركهم ولكنه يعني دفعهم، لكن هذا الدفع دفع رفيق كما يقولون، دفع برفق مو إلجاء، ومنعهم منعا برفق أيضا وليس إلجاء، لأنه قال لا تفعل، لا أنه أضعفه عن الفعل بحيث لا يقدر، وقال افعل ولم يلجئه إلى الفعل بحيث لا يقدر إلا على فعله، أعطاه القدرتين، هو قادر على الفعل وقادر على الترك، ودفعه بالأمر ومنعه بالزجر. الأمر والزجر هذه هي نفسها هي الأمر بين الأمرين، فليس إلجاء وليس تركا مطلقا، لا ترك ترك مطلق ولا ألجأه. هذا المراد من الأمر بين الأمرين في الروايات. تفاسير الأمر بين الأمرين الأخرى مطروحة حتى لو كان بعضها صحيح، مثلا أن هناك أشياء مجبر عليها الإنسان، مفروض كدورة الدموية وحركة القلب حركة العقل وإلى آخره، ولادته ما شنه وكذا، وهناك أشياء مختار فيها، أهم يعني موجود، صار الإنسان بين أمرين، بين أمور مجبور فيها وأمور مختار فيها، فصار بين أمر بين أمرين. لكن اللي نتكلم عنه هنا الأمر بين لا جبر ولا تفويت، ولكن أمر بين أمرين، المقصود منه هذا الأمر بين الأمرين في التشريعات. في التشريعات المقصود من الأمر بين الأمرين هذا الأمر الوسط. نعم في التكوينات هذا الكلام الآخر اللي قلنا أنه في الأمور التكوينية أيضا هناك تخير وهناك تفويت، أو هناك جبر وهناك تفويت، جبر في بعض الأمور وتفويض في أمور أخرى أيضا. فقلت يا ابن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ قال وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. فإذا لما يأمرهم بشيء هناك سبيل لفعله، أعطاهم سبيل لفعله، معنى سبيل لفعله يعني هناك سبيل للترك. فهذا الأمر بين الأمرين، الأمر بين الأمرين أنه أعطاهم يعني قدرة على الترك مع أنه أمرهم، والمفروض الأوامر الإلهية أوامر تكوينية، لكن هنا أوامر التشريعية أدخل فيها السبيل بأنه جعل لقيومية الإنسان الاختيار، أعطاه سبيل للاختيار وأمره، لكن فتح له الطريق بأن لا يمتثل هذا الأمر لو شاء أن لا يمتثل. وترك ما نهوا عنه نفس الشيء، لما نهاهم أيضا أعطاهم سبيل للفعل كما أعطاهم سبيل للترك. فقلت له فهل لله عز وجل مشية وإرادة في ذلك؟ هذا طبعا إدخال الأمر التشريعي في التكويني. فهل هذا يقول إذا كان هو أمرهم فهل أمر وأراد؟ كيف إذا أراد لا تحصل الإرادة؟ هل أمر وشاء؟ إذا شاء كيف ما تحصل المشيئة؟ نهى وشاء أن لا يحصل أو لم يشأ، فكيف شيء لم يشأ إلا حصوله حصل، أو أراد عدم حصوله كيف حصل؟ هذا هو الإشكال اللي يدخل الإرادة التكوينية بالإرادة التشريعية. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال أما الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها. فلاحظ هنا إرادة تشريعية، أمر يقول لصلي، والأمر بها والرضا لها، فإذا صلى رضي الله سبحانه وتعالى عنه بفعل هذه الصلاة، والمعاونة عليها التوفيق يخلي الإنسان مندفع نحو الصلاة يعني توفيق بحيث يخلي يحببه إلى الصلاة. فهذا الإرادة، إذن هذه إرادة ليست إرادة كن فيكون، إنها إرادة أمر صلي، هاي الأمر، هذه الإرادة، إرادة تشريعية. قلنا إحنا إن الإرادة التشريعية أن يريد الله سبحانه وتعالى الفعل من شخص باختياره، يعني أقول لك صلي باختيارك، ما أقول لك صلي وبس، لما الله يقول صلي وبس تحصل الصلاة، لكن لما يقول صلي باختيارك تقدر أنت ما دام الاختيار اختيارك داخل تقدر تصلي وتقدر ما تصلي. أما لو قال صل وما دخل الاختيار يكون بس تقدر تصلي ما تقدر ما تصلي. فالإرادة التشريعية صلي باختيارك، هاي الإرادة المطلوبة. ذاك لما قال هل لله إرادة يتصور إرادة تكوينية، فلو قال له إيه نعم له إرادة قال له فكيف لا يحصل المراد؟ ما هي الإرادة مو إرادة تكوينية، هي إرادة تشريعية، إرادة بأن يحصل الشيء بالاختيار، فلا بد يختار حتى يحصل، إذا لم يختار الله سبحانه وتعالى لا يوجد هذا الشيء منهم. زين، هذا بالنسبة إلى الطاعات. وإرادته ومشيته في المعاصي، النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها، هم ثلاثة أمور ترتبط بإرادته التشريعية للمعاصي. إرادة التشريعية للمعاصي النهي، النهي عنها، يعني معناها لا تأتي بهذه المعاصي باختيارك، تدخل داخل الاختيار فيها، لا تأتي بالمعاصي بالاختيار، ولا تأتي بالمعاصي مطلقا، لأنه لو أراد الله أن لا يأتي بالمعاصي مطلقا بدون شرط الاختيار ما تحصل المعاصي، ولكن هو اشترط الاختيار. فإذا هي إرادة مشروطة وليست إرادة مطلقة. الإرادة التشريعية إرادة مشروطة، إرادة مشروطة بإرادة العبد، إرادة مشروطة باختيار العبد. زين، فالنهي عنها والسخط لها هاي الثاني، والخذلان على السخط، إذا سوى المعصية الله يسخط عليه ويعاقبه، والخذلان ما يوفق الإنسان لفعل المعصية ولا يدفعه نحو فعل المعصية. هذا أدي إرادة عدم الحصول. فإذا مو إرادة تكوينية كن فيكون حتى الصوت الصور. قلت فلله عز وجل فيها القضاء. طبعا هذا إلى الآن الأفكار الأطراف الأخرى ما زالت على هذا، يتصوروا الإرادة خلاص إرادة تكوينية، يتصور القضاء قضاء ما فيه مجال ولا فك منه. كررنا احنا قلنا هذه مالت اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، مع ان احنا في رواياتنا الدعاء يرد القضاء المبرم، فمو نسألك اللطف فيه نسألك رده. فالقضاء هو الحكم، الحكم بحسب القوانين الكونية، قضاء هو الحكم بحسب القوانين الكونية. فهذا الحكم يعني الحكم الشديد حسب تعبيرنا بحسب القوانين الكونية، هذا القضاء ممكن أن تتدخل القدرة الإلهية لتعطل القوانين التكوينية. أن عندنا مثلا واحد يطيح من طابقين إلى الأرض مقتضى، أو من خمسة طابق إلى، قبل كم يوم في مصر يقولوا مرة فالتينها من الطابق السابع إلى، من الطابق السابع إلى الأرض على أساس، فطاحت على سيارة ما ماتت، من الطابق السابع دخلوها المستشفى هسه ما ندري ماتت ما ماتت. المهم هذا شنو، من الطابق السابع يفترض قضاء خلاص بعد مقتضى القوانين الطبيعية أن ما تبقى هذه، ولكن بمقتضى التدخل الإلهي صار هناك سيارة مثلا أفرض على التند حقها أو شيء. فالمهم أنه ما صار، أو قبل مدة في لبنان هذيك نجت أصلا جايبين أنه وراء واقع ما أدري من كذا طابق، فتعلق ثوبها لا مو بشجرة مسمار ما شنو، فبقيت معلق جو شالوها ما فيها شيء، أو تعورت بشكل طب عادي يعني. المهم أنه هذه حالات، هذا مقتضى القانون الطبيعي، طايحة من ستة طابق خلاص بعد تهت ما فيها بعد مجال للحياة، هذا اللي نسميه قضاء تكويني، قضاء بحسب قوانين الطبيعة. هذا القضاء بحسب قوانين الطبيعة ممكن أن يلغى نهائيا بحسب القانون الإلهي، يتدخل الله ويوقف هالقانون، هاي طايحة من الطابق السابع توصل للأرض تكون عليها بردا وسلاما، ما تصيب ما يصيب في شيء. مثل قضية إبراهيم، النار مقتضى القضاء التكويني أن واحد إنسان مرمي في النار أنه خلاص بعد يموت، أما يقعد داخل النار وكل شيء ما فيه هذا مو خلاص، هذا تدخل في القانون التكويني. فهذا رد للقضاء، هذا القضاء قضاء له الحكم التكويني البتي، رد له الله سبحانه وتعالى، ممكن أن يلغي هذا القضاء. فدول يتصوروا أنه لا خلاص هذا القضاء يعني جبر، الله إذا قضى فانتهت القضية. لا، لأنه القضاء مرة أيضا قضاء تكويني بحيث هو يريد ذلك وإرادة مطلقة، فهذا انتهت يحصل المراد. ومرة يكون لا قضاء، يعني قضاء بحسب الطبيعة ومورد من موارد البداء اللي نعبر عنها موارد البداء، فهذه موارد البداء ممكن أن الله سبحانه وتعالى يغير في لوح المحو والإثبات، يعني قضاء في مساحة المحو والإثبات، قضاء في مساحة المحو والإثبات اللي هو في الكون في القوانين الطبيعية لا ممكن أن الله سبحانه وتعالى يرده. فإذا مو كل قضاء على كل أنواع القضاء على حد سواء، أكو قضاء بحسب القوانين الطبيعية وأكو قضاء بحسب الأمر التكويني الإلهي. إذا قضاء أمر حتمي إلهي انتهت القضية بعد، ما حد يقدر يتدخل في القضية الإلهية. وإذا كان قضاء بحسب القوانين الطبيعية اللي الله جعلها في الكون، فالله يقول لك أن هذه القوانين كلها بيدي، لي البداء فيها، أي وقت أغير هذه القوانين. وهذا قلنا احنا ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء، هذا لأنه بقولك بالبداء تقول بأن الله يتصرف في كل هذا الكون، ويمكن أن يوقف أي شيء يجري، ويمكن أن يجري أي شيء ساكن، وممكن أن يوجد أي شيء غير موجود، وممكن أن يعدم وينفي أي شيء موجود، كلها هذه تحت سيطرته. وهذا يعني هو العبادة اللي موجودة في البدء. عموما قلت فلله عز وجل فيها القضاء؟ قال نعم، ما من فعل يفعله العباد من خير وشر إلا ولله فيه قضاء. لله فيه قضاء، هذه كقانون طبيعي، يعني أن مثلا هذا الإنسان يقدر يقوم يصلي وهذا ما يقدر، وهذه قوانين طبيعية موجودة، فقضاءات يعني تعتبر كلها أحكام الله سبحانه وتعالى أجراها على الإنسان، اللي يقدر يقوم اللي ما يقدر، اللي يقدر يتكلم اللي ما يقدر، اللي يقدر يصلي اللي ما يقدر، أي كلها قضاءات. إلا ولله فيه قضاء. قلت فما معنى هذا القضاء؟ شنو معناه؟ قال الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. إذن هنا القضاء في الأمور التشريعية، شنو هذا القضاء اللي تكلمنا عنه؟ قضاء في الأمور التكوينية. أكو عندنا قضاء أيضا في الأمور التشريعية، إنه صار عندنا إرادة في الأمور التشريعية، وعندنا قضاء في الأمور التشريعية، إرادة في الأمور التكوينية وقضاء في الأمور التكوينية. الإرادة في الأمور التشريعية أن تفعل العمل باختيارك، هاي الإرادة التشريعية. القضاء في الأمور التشريعية بعد ما تفعل هذا العمل، الله سبحانه وتعالى يحكم عليك بأنك أحسنت ولك الثواب، فهذا قضاء، قضاء حكم يعني، أو أن الله يحكم بأن الإنسان أساء وعليه العقاب، فهذا القضاء هنا. طبعا هذا القضاء هم فيه مجال للشفاعة وفي مجال الأخذ والرد بعد في الآخرة، أنه هذا حكم بحسب ما فعلته في الدنيا، ممكن يكون فيه استئناف ومراجعة الدنيا أو في الآخرة، أنه ممكن أن يستغفر فيمحى هذا القضاء الذي لو لم يستغفر لكان له عقوبة شديدة. إذن هنا أيضا قضاء، وممكن أن يتغير، ممكن أن يزال إلى آخر ذلك. حديث الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن الحسين بن علي عليه السلام: دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين فقال أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام، أبي قضاء وقدر. فهذا يتكلم عن الخروج إلى الشام، هل هو بقضاء وقدر أو لا؟ طبعا هو يتصور شنو قضاء وقدر تكوين، يعني هل أجبرنا الله على هذا الخروج أو لا إحنا مختارين وإحنا خرجنا بقوتنا اختيارنا وليس بجبر من الله. هذا تصور الشيخ يعني. فقال له أمير المؤمنين: أجل يا شيخ، فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. فكل هذه يقول فيها قضاء وقدر. لا زعل. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. أنه يحس بالتعب هو، فإذا يقولوا له أنت مجبور على هالتعب، أن هالتعب هذا غصبا عنك مسوينا مو بكيفك يعني، فيحس أنه ما يستحق ثواب، ولذلك يقول على هالتعب هذا كله، وبعدين إحنا بقضاء وقدر يعني ما نستحق شيء. على هذا يقول لك أنا أطلب من الله أن يعطيني على هالتعب. فقال: مهلا يا شيخ، لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما، إلا هو الجبر، أنت تظن هذا مو هذا، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر، ولسقط معنى الوعد والوعيد، ولم تكن على مسيء لائمه. لو كان جبر كان ما تقول للمسيء أسأت لأنه مجبور، وإنما تقول لمن أجبره أسأت، ما تقول إله، ولا لمحسن محمد غصبا عنه، ما شو مسوي المحسن هو غصبا عنه يحسن، والمسيء غصبا عنه يسيء، فكلاهما سيئان، ماكو واحد منهم يختلف عن الثاني. ولكان المحسن أولى باللائم من المذنب، لأنه ما تلوم المذنب أنت غصبا عنه يفعل، المحسن هم غصبا عنه يفعل، يقول المحسن تلومه أولى، لأنه ليش هو يتعب روحه وتالي بروح، وهو والمذنب مثل بعض، فليش أصلا يحسن، قال يذنب. يقول لك المحسن يكون أولى بالملامة من المذنب، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن، يعني أولى بالإحسان إليه لأنه مشوه سمعته هذا، فالمفروض والسبب مو هو، المفروض أنه يحسن إليه بعد ذلك. تلك مقالة عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وقدرية هذه الأمة ومجوسها، وقدرية هذه الأمة ومجوسها. يا شيخ، إن الله عز وجل كلف تخييرا، لطيف، عبارة مختصرة جدا ومبينة للأمر بين الأمرين، كلف يعني معناها فيه هدف، تخييرا يعني معناها أعطاك الاختيار للعمل بهذا الدفع الموجود، فهو أمرك، أمر موجود وتخيير موجود، الأمر هو دفع من الله، التخيير حتى يكون النت العمل باختيارك أنت، هذا اللي نقول إحنا، هنا إرادة من الله مشروطة بالاختيار، تكليف من الله لو مطلق ما يقدر يترك يصير جبر، لكن تكليف مربوط باختيار العبد، فصار تكليف مقيد ومشروط. كلف تخييرا ونهى تحذيرا، نفس الكلام، لو نهى نهي مطلق ما يقدر الإنسان أن يفعل هذا الشيء الذي نهى عنه الله، ولكنه نهى تحذير، يعني كما قلنا بأنه نهي مشروط باختيار العبد للترك أيضا. وأعطى على القليل كثيرا ولم يعصى مغلوبا، يعني الذي عصى، مو إذا قلنا بالتخيير والتفويض المطلق أو قلنا أن يداه مغلولتان، فمعناها اللي يعصي الله ما يقدر يسوي له شيء، واللي يطيع هم الله ما يقدر يسوي له شيء، فيكون عصيان الناس لله عصيان مغلوبية، هو لا يقدر الآن ما دام يداه مغلولتان هو ما يقدر يسوي شيء. ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، نفس القضية. إذا قلنا يداه مغلولتان، اللي يطيع غصبا عن الله يطيع الله، واللي يعصي هم غصبا عن الله يطيع الله. ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، باطلا بلا حكمة يعني، وإنما خلقها مع وجود حكمة. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال: فنهض الشيخ وهو يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا في إحسانا. وعن الإمام الرضا قال: ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه. ويعلمكم أشياء كلش تكسروا بها الآخرين، كلش قوية يعني. قلنا: إن رأيت ذلك. فقال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، يعني لم يطع بإكراه، بمعنى أنه لم يكره الناس على طاعته، ولم يعصى بغلبه. يعني لم يعصى بغلبه، يعني أيضا الناس لما عصوا الله مو هو غير قادر على ردعهم ولذلك عصوا، وإنما هو اللي أعطاهم القدرة على العصيان. ليه يتصور الواحد أنه واحد يعصي كيف الله؟ هل يريد المعصية؟ يقول: لا، ما يريد. فإذا شلون الإنسان عصى؟ على خلاف إرادة الله، إذا غلب الله وعصى، هكذا يتصورون. يقول: لا، هو أراد إرادة تشريعية عدم العصيان، فهو أراد عدم العصيان باختيار العبد، وأعطى العبد القدرتين الفعل والترك، فلما عصى بقدرة الله عصى، وليس غالبا لله عصى. ولم يهمل العباد في ملكه، وإنما طبعا دارهم وأعطاهم أوامر ونواهي. هو المالك لما ملكهم، يسموها ملكية طولية، أنه الآن مثلا يقول العبد يملك، على رأي بعض الفقهاء أن العبد ممكن أن يملك، فيصير عند العبد عبد مثلا، وعند العبد أموال، وعند العبد بيت، كلها باسمه إله، ملك للعبد. جميع هذه المملوكات ترجع إلى السيد، لأنه العبد هو للسيد، فالمملوكات اللي إله مملوكة أيضا للسيد لكن طولية، فيكون هي ملك للعبد والعبد ملك للسيد، النتيجة المجموع كله ملك للسيد. فنفس القضية بالنسبة للخلق، الخلق عبيد لله، وما يملكون مملوك لهم، نفرض المملوك للعبد هو في النتيجة مملوك لنفس المالك، مالك العبد. هو المالك لما ملكهم، قال هذا ملكك، ويطلع هذا فرحان عند أراضي وعند أملاك وعند ما شنهم كذا شنهم، يعني بالنسبة لله، بعدين يرفع رأسه على الله، مو أنت وما تملك لله، ما يخرج شيء عن ملك الله لكونك أنت ملكته، هو داخل في ملكه. والقادر على ما أقدرهم عليه، أيضا كل شيء هو أقدرهم عليه القادر، لأنه هي القدرة من عنده، يعني واحد يقوم بقدرة الله، يجلس بقدرة الله، يسوي شيء بقدرة الله، وهكذا أي شيء يصنعه إنما هو بقدرة الله. ولذلك عندهم عبارة يجيبوها الجماعة، أنه هناك أشياء لا يقدر عليها إلا الله، وهناك أشياء يقدر عليها البشر ويقدر عليها العبد، فإذا طلبت ما لا يقدر عليه إلا الله تكون مشرك، وإذا قد طلبت ما يقدر عليه العبد لست بمشرك. احنا نقول ماكو شيء يقدر عليه العبد مطلقا، ما في أشياء يقدر عليها العبد وأشياء يقدر عليها الله، لأن الأشياء اللي يقدر عليها العبد الله هو الذي أقدره، فبقدرة الله العبد يقدر، مو بقدرته الخاصة. ولذلك القضية عندنا ما تفرق تطلب استكان الشاي أو تطلب 10 مليون مثلا من شخص، ما تفرق القضية، هذه لا يقدر عليها إلا الله وهذه ما يقدر عليها إلا الله، لأن ثنتين هم بقدرة الله يقدر الشخص المقابل لك يجيبهم، وإلا إذا الله ما أقدره لا يقدر لا الفلس ولا المليون، ما تفرق القضية، هذه بالقدرة وهذه بالقدرة. ولذلك إذا قصد، احنا عندنا التفريق من هالناحية، إذا طلبت من شخص واعتقدت أنه يقدر هو على الإتيان به من دون الله فهذا شرك، وإذا اعتقدت أنه يقدر بقدرة الله فليس بشرك، وما تفرق عندنا بين الفلس وبين المليارات، بين استكانة الشاي وبين حمل السماوات والأرض، كلها عدنا على حد سواء، أنها تتعلق بقدرة الله وبإقدار الله. إذا الإنسان ما يقدر ما يقدر خلاص، احنا نقول بأنه لوحده ما يقدر، بقدرة الله يقدر على الشيء البسيط وعلى الشيء الكبير. ولذلك ما نفرق بين ميت وحي، نفس القضية، نقول هي القضية الله أقدره أو ما أقدر، حي لو ميت ما تفرق، ممكن يقدر الحي وممكن يقدر الميت، إذا أقدر الميت يقدر وإذا ما أقدره لا يقدر، وهكذا وكذلك الحي. عندنا ماكو فرق بين الحي والميت، إذا تعتقد أن يقدر على فعل شيء باستقلاله هذا شرك، وإذا بقدرة الله فليس بشرك. إذا المدار عندنا أن تطلب أن تعتقد قدرته من دون الله وأن تعتقد قدرته بالله، من دون الله شرك، بالله ليس بشرك، وهذا التعبير موجود في القرآن كثير، من دون الله دائما يعبر، إذا من دون الله يخرج عن الدين. فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا. فإذا الأمر بالصلاة العبد جاي يصلي ما يمنع من الصلاة خلاص، ولا منها مانعا. وإن ائتمروا بمعصيته، يعني لو فعلوا المعصية، ائتمروا بمعنى فعلوا هني المعصية، فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، يقدر يعني لو أراد يقدر. وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه، هذه كما قلناها كم من مرة، أنه الله نهاهم فما تقدر تنسب إلى هذا العمل وهو الذي نهاك عن فعله، نعم أقدرك عليه لكن ما قال لك سوي، مثل ما بعضهم يسأل ليش الله سبحانه وتعالى يخلق النار وبعدين يقول ليش يخلق البشر ويخلق النار، خلق البشر صح خلق النار صح، لكن ما قال للبشر روحوا ادخلوا النار، هم البشر لوحدهم راحوا دخلوا النار، ليش ما تقول هو خلق الجنة وقال للبشر روحوا الجنة، فتقول ليش ما يروحوا الجنة، ليش شي يوديهم من جهة النار، فإذا هو طلب منهم روحوا الجنة المفروض يروحوا الجنة، خلق النار خلها مخلوقا تشلك به إلا لازم تروح لها، مو مطلوب منك بل منهي عنها، وأعمال اللي تدخل النار يعني تحتاج أعمال كثيرة حتى تدخل النار، لأن السيئة بسيئة والحسنة بعشر حسنات، فحتى تدخل النار يبغى لك شغل كبير يعني جهد جهيد حتى تدخل النار، والجنة كل حسنة بعشر والسيئات تمحى لو استغفرت تمحى، يعني كل الاتجاهات توديك للجنة، فإذا أنت مصر على أن تروح النار شي يسوي لك بعد، مفتوحة موجودة، لكن لا تنسب اختيار النار لله بعد هالأمور اللي ذكرناها، قضية الحسنة السيئة، إذا هم بالحسنة إذا هم بالسيئة، الغفران ما شنو، كثير من الأمور واضح فيها أن يدفك دف نحو الجنة مو نحو النار، فلما واحد لا والله مع كل هذا ورايح للنار يقول له أنت اللي اخترت بعد سوي لك. ثم قال: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.
ما الذي تفعل؟ قال: ولكن أطلب من الله أن لا يجعلني في موقف كذا. هذا المقدس الأكاديمي وما عليه خايف من نفسه لدرجة أن يطلب من الله عدم هذا الموقف. لو الله عز وجل حكم في الصبر المقدس الأكاديمي وما عليه